بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: موقف العلماء من الإسرائيليات، أي من حيث ذكرهم لها في كتب التفسير واستدلالهم بها وردهم لها. قال: اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء. الأول: فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها، مثل ابن جرير الطبري يذكرها بكثرة لكنه يذكرها بالأسانيد: يا ولد اجلس، يا ولد بسرعة. ذكرها بأسانيدها، فمن رأى الأسانيد حكم عليها بما تستحقه، لكن الناس ليسوا جميعا يحسنون معرفة الأسانيد، فكان ينبغي التبيين. وكتاب ابن جرير رحمه الله تعالى يعتبر من أعظم كتب الإسلام في باب التفسير، لكنه يعاب عليه مثل هذه المسألة، وبعضهم قد اعتذر له أنه يعني لم يكن لهم فراغ في تمحيصها وتحريرها، وخافوا من ضياع الصحيح منها، فقالوا: نذكرها بأسانيدها، ومن جاء بعدنا ينظر في هذه الأسانيد. فالانتقاد عليه أقل من الانتقاد على الذين يذكرونها بغير أسانيد ويستدلون بها. قال: ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا، فكان حاطب ليل مثل البغوي، والبغوي هو الحسين بن مسعود البغوي. قال شيخ الإسلام الذي قال في قال شيخ الإسلام تيمي عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي، من تفسير الثعلبي، والثعلبي هو أبو إسحاق أحمد بن إبراهيم، تفسيره اسمه الكشف والبيان عن آيات القرآن. والثعلبي يجمع في كتابه الصحيح والضعيف والموضوع والإسرائيليات وكل ما هب ودب. قال: إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. وتفسير البغوي الذي أشار إليه هنا هو يستفاد منه ويعتذر له كما اعتذر لابن جرير، إلا أن الانتقاد عليه أشد لأنه لم يذكر الأسانيد، وأيضا ينتقد عليه أنه ذكر بعض الإسرائيليات في تفسير بعض الآيات وهي قبيحة شديدة النكارة. طيب، وفي تفسيره بعض التأويلات أيضا في باب الصفات، ومن ذلك ما ذكره في قول الله عز وجل: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. ذكر فيه بعض الإسرائيليات القبيحة التي لا تليق أن تضاف إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وتفسيره تفصيلي، يعني يذكر الكلمة ويأتي بتفسيرها والجملة ويأتي بتفسيرها، وليس تفسيرا إجماليا، فهو يستفاد منه مع الحذر من هذه الإسرائيليات ومن بعض التأويلات. قال: ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار، مثل ابن كثير. وابن كثير كتابه من أحسن الكتب في هذا الباب، وإذا مررت في أول تفسيره تجد أن ابن كثير ينكر الإسرائيليات بشدة، ومع ذلك وقع في بعض المواطن من تفسيره فذكرها، وفي بعضها يذكرها على سبيل الإنكار، يذكرها ثم يبين أن هذه إسرائيليات لا يحتاج إليها، وفي بعضها يذكرها ولا يتكلم عنها، لكنه قليل. ومن أحسن من يعني نقى تفسيره من الإسرائيليات وهذبه منها كما قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، هو أحمد شاكر في كتابه عمدة التفسير. وعمدة التفسير هو عبارة عن اختصار وتهذيب لتفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، إلا أن أحمد شاكر لم يكمل هذا الكتاب، وما وجدته مطبوعا من أول التفسير إلى آخره من عمدة التفسير فآخره ليس من تحرير أحمد شاكر بنفسه، وإنما جاء بعده من يهتم بكتبه فأخذ كتابه. وكان أحمد شاكر رحمه الله تعالى يعلق على تفسير ابن كثير ثم يلخص، فأحمد شاكر مات قبل أن ينتهي من الكتاب، إلا أنه ترك تعليقات على تفسير ابن كثير لم يكن قد لخصها، فجاء الذين اهتموا بكتبه فلخصوا ما بقي من تفسير ابن كثير، فلهذا المطبوع من عمدة التفسير الذي هو مكتمل لا ينسب إلى أحمد شاكر بكامله، وكان شيخنا يقول هو أحسن تفسير. كان الشيخ يقول كما هو قول الشوكاني والسيوطي تفسير ابن كثير أحسن التفاسير، من أحسن التفاسير إن لم يكن أحسنها. فكيف إذا هذب وحذف منه الضعيف وحذف منه الإسرائيليات؟ ولهذا كان عمدة التفسير من أحسن التفاسير سواء كان في هذا الباب أو في غيره. قال: ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا، ومنهم أيضا العلامة السعدي وله كلام طيب في تفسيره في أكثر من موطن، فمثلا في آية 74 من سورة البقرة ذكر كلاما طيبا وأنه لا يجوز أن يفسر القرآن بالإسرائيليات لأنها كما تقدم أكثرها بلا زمام ولا خطام ولا أسانيد. وأما محمد رشيد رضا المصري فهنا كلام للشيخ رحمه الله في شرحه يحتاج إلى تعليق. يقول في شرحه: وتفسير الشيخ محمد رشيد رضا أستفيد منه كثيرا لأن في تفسيره مسائل جيدة، وكما نعلم هو رحمه الله ممن يميل إلى الاستقلال الفكري، وأعني الاستقلال الفكري أي أنه غالبا يرجع إلى فكره دون أن يرجع إلى غيره، ولكن مع ذلك يكون استنباطه وفهمه جيدا في تفسير القرآن، ثم يتعرض في بعض الأحيان لأحوال المسلمين الواقعة ويطبق عليها آيات القرآن، لكنه لم يتمه كما نعلم. أولا، تفسير محمد رشيد رضا هو ما يسمى بتفسير المنار، وكان ينشر في مجلة المنار فسمي تفسير المنار، كان ينشره على أعداد لكنه لم يكمله، وقد اغتر به بعض أهل العلم ممن عاصره ومنهم الشيخ محمد بن صالح العثيمين. وهو كما أشار هنا أنه يستقل بفكره، يعني أحيانا لا يأخذ تفاسير السلف، يعرض عنها ويأتي بتفسير جديد، وهذا في حد ذاته يعتبر انحرافا عن طريق السلف في تفسير القرآن العظيم. ولهذا فله أقوال شاذة وأقوال باطلة في هذا التفسير، ومحمد رشيد رضا يميل إلى المدرسة العقلية، فهو متأثر بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده المصري، وهما عقلانيان، بل جمال الدين الأفغاني اتضح في آخر أمره أنه يعمل لصالح الماسونية. فمحمد رشيد رضا لا يعتمد على تفسيره، فإنه أنكر فيه أمورا صحت أحاديثها، فأنكر قصة طيور إبراهيم، وأنكر طلوع الشمس من مغربها، ورد حديث أبي ذر أين تغرب الشمس؟ قال تحت العرش، ثم يوشك أن يقال لها ارجعي من حيث أتيتي، قال هذا حديث ضعيف وهو في صحيح البخاري ومسلم. وقد تصدى شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله لبيان انحراف هذا محمد رشيد رضا، فألف رسالة بعنوان الطاعنين في حديث السحر وبيان بعد محمد رشيد رضا عن السلفية، بيان بعده عن السلفية، فلا ينسب إلى السلفية بل عنده مخالفات ولا يحتاج إلى مثل هذا التفسير. وقد كان شيخنا رحمه الله تعالى يسأل، وقد سمعت هذا وأنا حاضر، فقال له قال: يا شيخ، هل يجوز أن نقرأ في تفسير ظلال القرآن لسيد قطب؟ وذكروا بعض التفاسير التي هي لأهل البدع وللحركيين وللإخوان وغيرهم، فقال: يا بني، هل قرأت تفسير ابن كثير كله؟ هل قرأت صحيح البخاري كله؟ هل قرأت صحيح مسلم كله؟ إذن نحن بحاجة إلى أن نقرأ كتب أهل العلم النقية التي هي سالمة من الضلالات والاختلالات والمخالفات، فلا وقت عند السني ليذهب يقرأ في كتب فيها من الشبهات وفيها من الأقوال الباطلات. فهذا كما قال الشيخ يستقل بفكره ويأتي بآيات ينزلها على الواقع، وربما يخالف تفسير السلف، والذي يخالف تفسير السلف معناه أنه جاء بمحدث، لا أنه يمدح بل يقدح فيه أنه يخالف تفاسير أهل العلم للقرآن العظيم. قال رحمه الله تعالى: الضمير، الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه، أي بالنسبة للأسماء، أسماء تكون حروفها أكثر من الضمائر، أو من الإضمار وهو الإخفاء لكثرة استتاره، ولا مانع أن يكون مأخوذا من الجميع، من هزاله وقلة حروفه أو اختفائه. وفي الاصطلاح ما كني به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما، أي من المعنى لا من اللفظ، وهذا هو معنى تعريف ابن مالك. ومن أحسن ما عرف به الضمير ما في شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله، حيث قال: الضمير ما دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. وعند هذا التعريف أذكر يعني قصة دائما أذكرها عند هذا التعريف، لما كنا ندرس في متممة الأجرومية، وكان مدرسنا رجل من أهل ليبيا، وكان مدرسا جيدا، وكان بعض الطلاب يهملون في المراجعة، كان يشرح 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 ويسأل، فبعضهم لا يجيب. المهم سأل في اليوم الأول وكنا في باب الضمير، فجعل يكرر: هذا تعريف الضمير، ما دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو، انتبهوا غدا ما أسأل عن الضمير تقول ما أدري. وجعل يكرر. وفي اليوم الثاني أول ما وصل: بسم الله الرحمن الرحيم، عندك يا فلان ما تعريف الضمير؟ قال: الله أعلم. فأغلق كتابه وقال: السلام عليكم، وترك الدرس. الشاهد أن هذا التعريف هو تعريف ذكر ابن هشام في شرح قطر الندى، ما دل على متكلم كأنا، أو مخاطب كأنت، أو غائب كهو. وذكره ذكر المؤلف للضمير في هذا الكتاب لأنه يحتاج إليه في تفسير القرآن العظيم، لكثرة تكرار الضمائر بأنواعها الظاهرة والمستترة المتصلة والمنفصلة، وينبني عليها يعني اختلاف المعاني والتفسير والأحكام، فمعرفتها ومعرفة مختصر أحكامها مهم في هذا الباب. قال: فالدال على الحضور نوعان، أحدهما ما وضع للمتكلم مثل: وأفوض أمري إلى الله. أين الضمير في هذه الآية؟ الضمير مستتر، أفوض أي أنا، وأمري أفوض أمري أي أنا، وهذا متكلم. الثاني ما وضع للمخاطب مثل: صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم، أين الضمير في هذه الآية؟ هنا قال ما وضع للمخاطب، أين الضمير عندك يا علي؟ أنعمت إيش فيه؟ التاء هي تاء المخاطب. قال: وهذا لا يحتاجان إلى مرجع اكتفاء بدلالة الحضور عنه. ضمير المتكلم، ضمير المخاطب لا يحتاج إلى مرجع ليفسر هذا الضمير لمن يعود، لأن دلالة الخطاب دلالة التكلم تدل عليه، وإنما الذي يحتاج إلى دلالة هو ضمير الغائب. قال: والدال على الغائب ما وضع للغائب، ولا بد له من مرجع يعود إليه حتى يعرف هذا الضمير الذي هو ضمير الغائب لمن هو، يعود إلى من، إلى من يعود، فيحتاج إلى مرجع ليرجع إليه.